بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، وبالجملة
فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا.
هذا أيها الإخوة، هذه القطعة هي جواب المسائل الثلاث السابقة، وانظروا إلى طول الفاصل بينها. لما قال المشركون إن من تعظيم جناب الله ألا ندخل عليه إلا بواسطة الشفعاء والشركاء، كما هو الحال عند الملوك والسلاطين، لا يوصل إليهم إلا عبر مرور بالوزراء والوسطاء وغير ذلك. فذكر الشيخ عدة أسئلة عن سر هذا الأمر، ولماذا كان هذا موجبا لسفك الدماء واستحلال الأموال والحريم، ولماذا كان ذلك موجبا للخلود في النار، وهل يمكن أن يستقل بذلك الشرع دون العقل، لما لا يكون من بداهة العقول. كشف هذا فقال: من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. لما؟ لكونه شبهه به، بمعنى أنه جعل هذه الواسطة وهذا الشفيع بمنزلة الرب سبحانه وتعالى، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فيكون فهذا قبيح عقلا وشرعا. إذن هذا لا يختص بالقبح الشرعي، بل هو قبح شرعي وعقلي. إذن هذا هو جواب المسائل الثلاث.
نعم. ولذلك لم يشرع ولم يغفر، فاعلمه، واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا.
طيب، إذن الشيخ رحمه الله الآن يريد أن يستفرغ الدواعي التي تحمل المشركين على اتخاذ الوساط، فيقول لهم: ما الذي يحملكم على ذلك، على اتخاذ الوساط؟ إن كان هذا بسبب أنه لا يسمع بنفسه ولا يعلم بنفسه، فهذا من ظن السوء بالله تعالى، فكأنكم تقولون هو جاهل أو لا يسمع إلا بواسطة أو غير ذلك، وكفى بذلك ذنبا. وإن
ظن أنه يسمع ويرى، ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
وهذه مفسدة أخرى عظيمة، وظن سوء بالله رب العالمين. إن كانوا يظنون أن هؤلاء الوسطاء فائدتهم أنهم يلينون ويقنعون ويعطفون المشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا قدح في رحمة الله تعالى وإحسانه، وكأنه لا يحصل ذلك إلا بواسطة الشفعاء، فأين يذهبون؟ أين يذهبون إذن؟ نعم. ولهذا أيها الإخوان، يعني من الظن الفاسد في هذا الباب مما يناسب أيضا الجواب عن شبهتهم، أن يقال: ظنهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند ملوك الدنيا، يقبلها المشفوع عنده رغبة أو رهبة، هذا ظن فاسد، والله تعالى ليس كذلك. فربنا عز وجل لا يقبل شفاعة الشافع ليستكثر من قلة ولا ليستعز من ذلة، هو سبحانه وتعالى غني عن ذلك، هو الغني وحده، ولهذا كانت الشفاعة له جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فهذه المسألة من المسائل التي فعلا أشكلت على المشركين، وتأملوا معي في هذه الآيات من سورة سبأ، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انظروا كيف يفني الله عز وجل حججهم حجة حجة. الذين زعموا من دون الله، أولا، هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ الجواب: لا يملكون، لا يملكون استقلالا ولا ذرة واحدة. طيب، ربما قال قائل: لا يملكون استقلالا لكن يملكون مشاركة، فقال: وما لهم فيهما من شرك. ما في سهم مشاع لهم أبدا في ملكوت السماوات والأرض. طيب، ربما قال قائل: لا يملكون استقلالا ولا مشاركة، فلعلهم أن يكونوا بمنزلة الخدم والأعوان والحشم الذين لا يستغني عنهم صاحب السلطان. فقال الله تعالى: وما له منهم من ظهير. طيب، ماذا بقي إذن؟ حتى ما الذي أعطاهم هذه الميزة حتى يدعوا من دون الله؟ بقي احتمال رابع، ما هو؟ أن يقولوا لهم منزلة وجاه عند الله، حتى وإن لم يكونوا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، لكن لهم منزلة وجاه عند الله يدلون به على الله ويدخلون به عليه. فقال الله إثرها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أرأيتم؟ حتى الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، إذن هو صاحبها سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا. ملوك الدنيا وسلاطينها لا يشعر أحدهم إلا وقد دخل عليه فلان من أصحاب الوجهات والمقامات وكذا، ثم طلب منه طلبا وقال له: اعف عن فلان، أو ضع فلان في هذه المنزلة أو في هذا المنصب، فيستجيب له إما رغبة في استمالته أو خوفا من استعدائه فيحقق طلبته. هل الأمر عند الله من هذا الباب؟ حاشا وكلا. فلهذا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلم ينفي الشفاعة مطلقا، وإنما أثبتها بشرطين يدلان على أن الشفاعة لله جميعا، وهو إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فإذا كان لا شفاعة عند الله مثبتة إلا بإذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له أن يشفع له، فمعنى ذلك أن الأمر كله لله. هذه حقيقة التوحيد، حقيقة ناصعة بينة ليس فيها متعلق لمشرك. فإن قال قائل: إن كان الأمر كذلك فلما الشفاعة إذن؟ إذا كان لابد من إذن ولابد من رضا عن المشفوع له، فلما الشفاعة؟ يقال: نعم، لها فائدة، وهو إظهار فضل الشافع. فالله تعالى يريد أن يكرم بعض أوليائه، يريد أن يكرم بعض أوليائه فيجعل لهم هذه المنزلة وهي الشفاعة، لكنها شفاعة مشروطة بإذنه ورضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا يمحق تماما متعلقات المشركين، ويبقي التوحيد نقيا بريئا من كل شائبة. نعم.
وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك.
هذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أيها الإخوة، وهي مسألة الظن الظن هنا ليس بمعنى التوهم، ولكن الظن هنا بمعنى الاعتقاد الذي يكون في القلب، فما ظنكم برب العالمين. ويقول الله تعالى ناعيا على المشركين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما يقوم في قلب العبد من الظن بربه هو الذي يحدد إيمانه من كفره، ومنزلته من الإيمان ومنزلته من الكفر. فمن كان ظنه بالله حسنا، يظن بالله الظن الحسن، فإن الله تعالى يكون عند ظنه به. ومن كان يظن بالله السوء ويتهمه في شرعه وقدره وحكمه، فهو وما اختار لنفسه الله عند ظنه به يعاقبه بجنس عمله. ولهذا لا بد أن ينطوي القلب على ظن حسن بالله تعالى، فيظن العبد بربه الظن الحسن في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، فيعتقد لله الكمال المطلق الذي ليس فيه شائبة نقص بوجه من الوجوه، ويظن بالله الظن الحسن في أفعاله، فيعتقد أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأن جميع أفعاله معللة ومبنية على الحكمة، وليست صادرة عن تخرص أو ظلم أو عدم تقدير. ويظن بالله الظن الحسن في شرعه، فيعلم أن شرعه أعدل شرع، وأنه هو الملائم المناسب لحاجة العباد. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففتش عن قلبك وانظر ما ظنك بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ انتبه. يقال للمشركين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لماذا؟ لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. أما المؤمن فيقال له كما قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ظن ما شاء. ولما عاد أحد الصحابة أحد التابعين وكان على فراش الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أشفأت على هلكة ولكني أحسن الظن بالله. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ظن ما شاء. فإذا كان الإنسان يختزن بين أضلاعه حسن ظن بالله فليبشر، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم.
وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الآية إلى أن قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل.
نعم، هذه القطعة من التي سبقت من أحسن مواضع هذا الكتاب في رد شبهات هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، وهو أمر قد فشى في الأمة الإسلامية وللأسف، وجعل هؤلاء السدنة من المشركين له التعليلات الواهية والشبه المضلة التي راجت على الطغامي والعوام. فكلام الشيخ عنها في هذا الموضع في الحقيقة ماحق لها ناسف لأصولها، وممن يعني أوسعها بحثا وتتبع هذه الشبهات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فإنه لعله أورد 10 شبهة من شبهات هؤلاء المشركين الذين يسوغون دعاء الأموات والمقبورين ويسلكونها بين الناس ويحشدون لها هذه الشبهات المضلة، فرد عليها ردا مبرما. فهذا موضع حسن من كلام المؤلف رحمه الله، ولعلنا أن نقف عند هذا الحد.